السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
237 مفتوحة.
قال الله تعالى في كتابه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق.
237
أين وقالوا فرج همسة وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وهذا سيكون آخر تفسير سورة طه، ثم نشرع في قراءة من سورة الأنبياء وهي سورة عظيمة. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بمقتضاها وأن يختم لنا طه بمزيد من العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة طه وقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة واصبر أنت على فعلها.
وذلك أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. نحن آباء لأولاد نشعر بهذه الزيادة التي ذكر الله في المعنى في المبنى: واصطبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. ففيه وجوب أمر الولد بالصلاة، بل ووجوب الاصطبار وليس مجرد الصبر، الاصطبار. معنى ذلك مزيد من الصبر في الأمر للأولاد للصلاة، فإن الشيطان يعلم أن الصلاة مفترق بين الكفر والإسلام، فيجتهد على الولد لتكسيلهم عن الصلاة، تارة بأن يجعلونهم يكذبون، يقول سأصلي بس الآن قادر بطني فيها وجع، أنت روح يا أبوي للصلاة وأنا إن شاء الله بقوم. وتارة يهربون ويختبئون، فحينئذ يحتاج من الوالد اصطبار على أولاده وتكرار وتشديد، قد يصل للضرب إذا كان ابن عشر، ومجرد الأمر إذا كان ابن سبع. ومعنى ذلك أنه إذا بلغ السابعة ثم تجاوزها وبدأ في الثامنة يبدأ أمره بالصلاة، إذا صار أول الثامنة ليس أول أو وسط السابعة كما يفهم البعض. فالبعض يفهم أمر أولادكم بالصلاة في السبع أنه إذا انتهى من السادسة ودخل في السابعة يأمرهم أثناء السبع، هذا خطأ، إنما لسبع مضينا فدخل في الثامنة يأمرهم، لعشر عشر مضينا دخل في الحادي عشر يضربه، فجاء الأمر بالصلاة سبحان الله للأهل في القرآن والسنة، والتشديد على المكلف من الوالد والوالدة، لأنه كلكم يقول النبي راع كما في صحيح البخاري، وكلكم مسؤول عن رعيته، بالاصطبار والتكرار والصبر كما ذكرنا جاء من النواحي، ما هي؟ أن يصبر على عاطفته، لأن قد تأخذ العاطفة ويصح الولد والولد سهران كان فرضا وتعبان شايف يشخر كذا، يدخل الشيطان في قلبه إيش؟ الرقة، خليه قبل طلوع الشمس خليه يقوم يصلي، أعوذ بالله. نعم، فاصبر على عاطفتك هذه، لا تأخذك بالله لو مثلها، أيقظه، حرام عليك. واصطبر. ومن الاصطبار ما يسمعه من عقوق الولد عند الإيقاظ، فيقوم نصف واعي، وأحيانا العاق متعمد، خلاص تركوني نام، إيش هذا، قوم صلي، خلاص سمعت إلى آخر، فيصبر عن عقوقه، لأن الشيطان يحضر ويعلم أنه لو صار يصلي الولد استقام حاله، فيكسله عن الصلاة، فيصبر على عاطفته ويصبر على التكرار عليه حتى يستيقظ، ويصبر على ضربه إذا صار من العاشرة، لأنه يجي يضرب الشيطان، حرام عليك ولد هذا طايش، يا الله يا شيطان يا رحيم، شف فاهم عليك، تضربه الآن صغير طايش مش ويش، خلي عاند الأمر الإلهي بما فعل مع أبينا آدم، قال كل من الشجرة تلبيس، فيلبس ما ينفذ الأمر النبوي بالضرب العاشرة، تأتي الأم تفسد، فيأتي هو ينفذ، ضربات حرام عليك، ولو كنت تفضل غريض القلب إيش لم فضوا من حولك، يا رجل هذه في غير مكانها، الشارع هو الذي أذن بالضرب، فإذا ترك الإنسان الضرب والتشديد واستبدل ذلك التليين في مكان التشديد مع عصيان الولد وتمرده، فإنه يدل على جبن الأب، جبان يخاف الولد أو يخاف من أمه، فالجبن الخصمة سيئة، فينبغي الاصطبار والتكرار على الولد. نعم، والتكرار على الولد إلى حد لا يصل للذهول، أيضا يقعد يطار يروح ويقول وينه، يطلع الشوارع ويروح كذا، ليه تروح على الصلاة، خلاص يفعل المطلوب ويمضي لحاله، ويصبر على المتابعة، تابعة رجع البيت، خرج العيال صلوا إلى آخره، تابع يصبر، إذا ما تابع فقد ينفرد زمام الأمر في صلاته، تابعهم صلوا، دخل النبي العشاء أنام الغليم، تابع النام، لأن نوم الأولاد في رمضان وغيره مبكرين يؤدي إلى صلاة الفجر يدركوها، أما إذا سهر وتركهم الأب يقول خل رمضان وينامون على الفجر، إذن ما أسس التقوى في عيال برمضان، رمضان لا تحضر الفرائض كلها، لابد من التقوى، يبدأ يوم في رمضان بالمعصية ويتوب صلاة الفجر، يبدأ يوم الصيام بأكبر المعاصي، يقول من الكبائر أن يصلي الصلاة بعد وقتها، عمر بن الخطاب، خليه يبدأ صوم بهذه المعصية اللي هي أشد، نعم، ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، نعم، أشد من الزنا، أشد من زنية واحدة، والذيك أشد، لأنه هنا اختلفوا في كفر، بن باز كان يكفر من ترك صلاة واحدة تعمد، وكذلك فيه قول عن العلماء، وبعضهم قال لا يكفر. فالمسألة اختلف فيها العلماء يكفر ولا يكفر، هل مثل اللي اتفقوا فيها أنه لا يكفر كالزنا وإنما فاسق؟ ها؟ أي تكون أشد؟ ها؟ تكون أشد اللي اختلفوا في كفر صاحبه. فقال بعض العلماء من ترك صلاة واحدة كفر حتى يخرج وقتها، كافر، يجب أن يرجع إلى الإسلام. هذا الذي يقول شيخنا ابن باز عاير الساعة حتى تطلع الشمس مراعاة لعمله ولا يراعي أمر ربه، كافر. هذا قول، هذا أمر خطير جدا. واصطبر عليها، واصبر ثم اصبر ثم اصطبر، وحينئذ تعرف إهمال كثير اليوم من الآباء لأولادهم. ما أسرع ما يقول لك أقول لهم صلوا ما يسمعوا، تعرف كيف قالوا إياها؟ إلا أن تغمضوا فيه، عرفت كيف صفتها؟ وخارج من الباب عشان بس يكون وسط بين رب وبين هوا. يلا لا الصلاة الصلاة، ويضرب الباب ويجيك ماشي هكذا استبار. أبوي ما سمعناك والله إلى آخر، خلاص عذر أنت، كأنه يأذن من مكان بعيد. هو أذان ولا إقامة للصلاة؟ الصلاة 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 الصلاة، ويجيك طالع أذان هو يتأذن. الإيقاظ يحتاج إلى قرب من الموقف، قم يا ولدي الصلاة قم، ولا إفراط ولا تفريط أيضا، انتبه. لأن الشخص إذا نام قالوا نتقيم في كتاب الروح الله أعلم، سير الروح تخرج بينه وبين الشخص حبل، إذا يقطف ترجع مباشر الروح إليه. فأيضا لا إفراط ولا تفريط، افتح النور قم صلي قم صلي، يسله مرض نفسي بعد، لا يا أخي تدرج معه بعد. الذين إذا إيش؟ إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني هو ما يدري الآن أنه قاعد يقرأ، دخل وقت لسه في يده قم صلي. طيب إذا ما انذرته الآن كيف تسعي على ضربه؟ فترجع الروح إليه سريع، القلب يخفق يخفق. كنت بداية مرض عدم انتظام في ضربات القلب أو شيء، بداية مرض توسط في ذلك، كن في أمورك كلها متوسطا. صاحب الخلق الكريم هو الذي لا يغضب، نعم هو يستدعي الغضب يعني معاناة الولد، لكن كن معتدلا في ذلك. قال ابن تيمية والذي لا يأمر ولده بالصلاة يستحق الاطلاع عليه وللأمر يعني بشهود أن يعزر، كان يجلد يسجن، يقول الجيران العدول يسجدون، والله الأب والأم يأمرون ولا نسمعهم صحونهم ولا شيء، يجيب القاضي يعترف يقول والله ما صحي، غلبة المعامية في الحجاز دوشة وصلي وما يسمع كلامي غلبة. فهنا القاضي أن يعزره حتى يأمر ولده بالصلاة، لأن جاء في أمر حدود الله أن يضربه أن يأمره، فإذا خالف استحق التعزير. ثم يسأل بعض الآباء يقول الآونة الأخيرة افتقرنا، ويرجعونها لكورونا، ويرجعونها التجار إلى أسباب الهدد في جدة مدري إيش، ينسون الواحد من الأسر هذه صحيح ولدك الصائم والله مقصر. طيب ابن تيمية يقول الذي لا يأمر ولده بالصلاة يبتليه الله ذا يبتلى ذاك البيت بالفقر، فقر سير ما ينجح في تجارته، ما يأمر ولده بالصلاة يعاقب الله. وأمر أهلك بالصلاة أكمل، إيش قال؟ واصطبر عليها أكمل.
قال
لا أكبر الآية
لا نسألك
إذن لما قال لنا سألك نحن نرزقك، إذن حقيقة من أسباب الرزق أمر الولد بالصلاة. فقد يقول ضيع عليه الوقت، هذا الوقت تتعاقد مع تجار، هذا الوقت الأصح في الولد ربع ساعة، نقول نرزقك وعدك الله بالرزق، حتى وإن قلت ضاع وقتي وتأخرت عن دوامي وخصموا علي يعوذك الله، صح ولدك للصلاة واصطبر. قال اصبر، فالزيادة في المبنى زيادة في المعنى. نعم،
كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ويرفع، وكان له ساعة من الليل يصلي فيها، فربما لم يقم فنقول لا يقوم الليلة كما كان يقوم، وكان إذا استيقظ أقام يعني أهله وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال الثوري لا نسألك رزقا أي لا نكلفك الطلب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه كان أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ ولا تمدن عينيك إلى قوله نحن نرزقك، ثم يقول الصلاة الصلاة رحمكم الله.
الله أكبر. يعني النبي مشهور أنه صلى الله عليه وسلم كان ما يمد عينه للدنيا، بل إنها إذا تزينت له الدنيا زخرفت منعها. أذكر منه صلى الله عليه وسلم أنا عبر ما قرأت وسمعت موقفين اثنين. أولا قال الشوكاني في فتح القدير في التفسير ولا تمدن عينيك إذا متعنا به أزواجا منهم، قال ينبغي غض البصر ليس عن النساء الفاحشة، لكي البصر يثير الفاحشة عياذا بالله، كما قال العينان في صحيح البخاري العينان تزنيان وزناهما النظر. قال الشوكاني بل لا تمدن أيضا لما تزخرف من أمر الدنيا عند غيرك، كان تملأ عينيك من بيت مزخرف جميل تنظر فيه وفي أبوابه وتتشهى أنه تسوي أبواب مثله تتشهى، هذا يضرك. من أي وجهة؟ وجهة الخشوع في الصلاة، من كل الحواس تبدأ الذاكرة تطحن بها، صفي نظرك لا تنظر. كما كان يقول الشيخ صالح حيدان كنا مع أهلينا يقول لا تكلموا كثير في الدنيا وكذا، لأن هذا يكون على حساب العلم، ونقول على حساب الخشوع في الصلاة. لما دخل بصرك وما دخل سمعك إذا جلست مع سفهاء يتكلمون معك في أي شيء يثيروك على الشهوات المحرمة السخرية في الدين، ما ذكروه في المجلس سيدور به قلبك الراحة كما يدور الراحة، ويحررك في صلاتك تصلي، يعرضك في أثناء صومك، يعرضك. هذا واجب حينئذ الإنسان أن يخلي مجلسه من أصحاب السوء وأهل الدنيا حتى لا يحمل في ذاكرته ما يعيق مساره للآخرة. فمن ذلك أنه مأمور كما قال الشوكاني في كتاب فتح القدير بغض بصره عن الدنيا وزخرفها، يغض بصره من أطلق بصره يتشهى هذه السيارة الفخمة ويتشهى هذه القصور ويتشهى نعم، وينظر في أفراد زينة لباس شخص غالب ثمن ينظر كيف، فإن هذا قد يعيق مساره الآخر. أما الموقفين أذكرهما، الأول اشترى النبي أو أهدي له خاتم وكان جميلا، يعني بالطبيعة البشرية صار النبي ينظر إليه، ففجأ الصحابة يوم بأن أخذه واقتلعه ورمى به، قال لا يزال هذا الخاتم نظر إليكم ونظر إليه، أشغلني، تخلص منه. شفت أي شيء كان يرى النبي مد العينين إليه يعطل عن مسير الآخرة ويعيق، تخلص منه. دخل على عائشة مرة رضي الله تعالى عنها وقد وضعت ستارا على سهوة فيها صورة طائر قبل أن يحرم الصور، لكن يبدو أنها اختارت ستارا أنيقا جميلا، فدخل النبي وكأنه عجبه صار ينظر إليه لأنه بشر، فقال يا عائشة أميطي قرامك، قرامك هذا، ما قال لي الصور، قال إن ذكرني الدنيا، فكان ما يمد عينيه لشيء من الدنيا، زهرف فيه ويحس إن ويخاف أنها تعيق والآخر يتخلص منه. ولذلك كان ابن تيمية يقول الزهد ترك ما قد يشغل عن الآخر، والورع ترك ما قد يضره في الآخر قد. فكان النبي يتورع عن مد عينه. الآن أين العين لأكثر أهل الإسلام؟ حتى تكثف على قلوبهم الغين. أين أهل الإسلام؟ مد بصره، صار في المطار ربما ينظر في زينة النساء وعورات النساء، أعوذ بالله، وينظر أشد من يعني، وهذا من أشد ما يكون، وهو الفاحشة بالعين وهي زينة العين نظرة إيه فتكت بصاحبها، فتك السهام من غير قوس ولا وتر. وكذا المرأة، حتى قال شخص يعني من الناس قال والله إن يسرق وشعر أن بعض النساء ما يغضن بصرهن، يسرقن النظر حتى يمكن هو يستحي ويبتعد. وكذا الرجال أشد، فالواجب على الرجل والمرأة غض بصرهم كما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فليش المرأة تتابع رجل أعطاه الله وسامة تتابع بصرها؟ هذا يحرك الشهوة فيها ويؤدي للفاحشة والمراودة. وكذا الرجل يتابع المرأة بصره حتى تغيب، إن ما فعل معها الفاحشة يطلب مثلها مما تقبل ليعمل فاحشة، إن حرك فاحشة فيه نظر إليها ليش يرقي بها. فيقول يريد أن يقيس بأي شخص بأي مرأة، لأنه لما أطلق بصره تحركت شهوته، فليغض العاقل المسلم بصره عن أمر الدنيا وأمر الآخرة، والأمر يتعلق بالآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله: يا أهلاه صلوا صلوا. قال ثابت: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وقد روى الترمذي
236 الصفحة اللي قبلها.
نعم
36
اقرأ.
وقال: وقد روى الترمذي وابن ماجة من حديث عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك.
إذن من أسباب الفقر غير أمر الزنا، لأنه يسبب الفقر الزنا والأمراض، وغير أمر ترك الصلاة كذلك ترك التفرغ للعبادة. فلا بد تفرغ لعبادة الله، تجعل له وقت تعبد الله فيه بقيام الليل. تفرغ العبادة على قسمين: تفرغ واجب وتفرغ مستحب. فليترك تفرغ الواجب فإنه يملأ الله قلبه شغلا وإيش ويجعل فقره بين عينيه. التفرغ المستحب هو أن يتفرغ قيام الليل صيام النهار، هذا لا يمكن يكون وعيد لأجل ترك التفرغ لطاعة الله المستحبة، أنه غير معمور بها. فيجب أن يتفرغ تفرغ، كان مثلا يتفرغ نفسه يؤدي الزكاة، يقول الفاضل أنا الفقراء أدور عليهم، لا، فرغ نفسك، فرغ نفسك للصلاة في المسجد، هذا تفريغ واجب عليك. فرغ نفسك تودي أمك المستشفى، حرام عليك تعقها وتتألم، يقول خلاص يا أمي يربط رأسك يوجعك، في عندها الضغط بتموت بالضغط، مسكينة رابط رأسها، اربط زدي العقدة بعد ريحينا مستشفى مستشفى، نعوذ بالله. لازم تفرغ، هذا تفرغ واجب. مستحب أن يجعل نصيب للذكر بعد الصلاة، شوف الناس هذا تفرغ مستحب، لا يسلم أطالع فيه، بيكون يمكن محسوب عند الناس من أفاضل الناس ومن حفظ كتاب الله ومن ومن، فمه ساكن طالع كذا في الناس لا يذكر الله شوي مشى، ما لحق أنا أسبح 9 تسبيحات بس ويمشي، وين تروح؟ قدوة حسنة للناس يذكر الله معك. الشيطان هيئ لهؤلاء، قد جاء فاري هيئ لهم المكان في المجتمع والجاه، إنه لما يروح بدري يعني معناه إنه شخص مسؤول، وقد يأتي الشيطان يتلاعب بهؤلاء، ما عنده شيء يروح في البيت يمد رجله مثلا، خطأ ويجوز، لكنه ما تفرغ التفرغ المطلوب. ملائكة تستغفر له، يترك هذا الفضل ويخرج الدنيا، ما تقعد 70 ثانية إلا تشوف شرد وراح ترك جلوس المجلس والذكر. كيف؟ مش عندك؟ نعم.
وروى ابن ماجة من حديث الضحاك عن الأسود عن ابن مسعود قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. وروى أيضا من حديث شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة.
هذا حديث صحيح. والذي قبله: من جعل حسن لغيره، من جعل الهموم هما واحدا هو المعاد كفى الله هم دنيا وشعبت الهموم في حول الدنيا، هذا أغلب الناس متشعبة في الهموم، تسمع عنده هم مو مفكر لأن يعني يحضر حلقات العلم ويكتب فوائد منها ويسأل العلماء ما أشكال عليه، مو مفكر هذا كله، فقط في دنياه كيف يصلح. فتشوف همه مفرط، وكان أمره فرطا، مفروط أمر مساكين، فوق هذا يجيل الفقر، فوق هذا يجيل الغم، إيش همك الآخر؟ يكفيك الله الدنيا، نخلقت الآخرة، تفرغ العبادة، أملأ قلبك غنى، إلا تفعل ملأت قلبك شغلا وجعلت فقرك بين عينيك. لا إله إلا الله. نعم.
وقوله والعاقبة للتقوى، أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقى الله. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كائنا في دار عقبة بن رافع، وأن أتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة، وأن ديننا قد طاب.
في أسئلة كثيرة.
وقول الله تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم لولا، أي هلا يأتينا محمد بآية من ربه، أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله. قال الله تعالى: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتاب الكتب المتقدمة الصحيحة منها، فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين.
يحرم اقتراح الآيات، وإنما صنعوا ذلك تعنتا في حق رسل رب الأرض والسماوات، تفجر لنا ينبوعا، تقلب لنا الصفا يا محمد ذهبا. هذه الاقتراحات تدل على شدة عنادهم وخصومتهم، وأبغض الناس عند رد الخصم. هذا لدد، يقول افجر لنا ينبوع، حول لنا الصفا ذهب، حول لنا الصفا ذهب تعنتا، كما في بني إسرائيل لما قال اذبح بقرة لونها شكلها إلى آخره، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فلا ينبغي للشخص أن يتعنت، مثلا من التعنت تعنت عن ما أقبل على التوبة، أن يقال له والله صعب سويت كذا وكذا وكذا، يقبل الله توبتك والله صعب، هذا ما يجوز. بل يقول: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أو يكلف في التوبة بأشياء، يقول حتى يتوب الله عليك اكتب يعني تراجع، قصدي يعني اكتب، إذا كان نعم نشر منكر نعم يغفر تراجع، لكن هكذا سر بينه وبين الله يفضح نفسه وسك غفران ولا إيش؟ سك غفران عند النصارى، تقعد الفتاة تأتي ملأت حياتها بالفواحش حتى تريد أن تنتحر، فوق الكفر فواحش، يخالف الفطرة، هذا يفحم قلبها، تسود الدنيا في عينها، فيفتح لها مجال بالتوبة يعني بما تناديها الفطرة أنها يعني تخلص من الأخطاء هذه. كيف تروح عند البابا؟ البابا يسمعها في كرسي، تبدأ تعترف بكل فواحش، واستدرت الشاب إلى بيتي وفعلت كذا إلى كل الفواحش، ثم يبدأ يفكر يعني ربه كيف يعني يدخل على ربه أو يكتب سكر الغفران، فيوهمها يمكن بالتفكير كذا ويبشرها بسكر الغفران لأن اعترفت، فأعطيها هي فتفرح، وربما قبلت وترجع خلاص غفر لي، تيه يعيشون فيه والحمد لله الذي عافانا. فحينئذ ما ينبغي اقتراح هيئة التوبة للتائب، إن أو هو يقترح على نفسه إني ما الله يتوب علي، حتى أروح لشيخ أقول له يا شيخ ترى يوم من الأيام فعلت كذا وزنيت وفعلت، ما يجوز لك تفضح نفسك. اشتر على نفسك، قل إذا واقع شخص كذا كذا في حكمه، أما تقعد أنا فعلت وأنا فعلت، شيطان يستهوي أنه إذا ما يغفر الله له ألين يعترف. لا يشتغل حتى لو ما اعترف بالذنب وتبصر الله تاب الله عليك. نعم.
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما ذكرها هنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه السلام وهو القرآن، وإلا فله من المعجزات ما لا يحد ولا يحصر، كما هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه.
عدوا بعضا نبع الماء بين أصابعه آية، انشقاق القمر آية، رجل يطلب خاتم النبوة، خاتم النبوة أنا أوريك يعني يطلب خاتم النبوة أو دلال النبوة، فيشير إلى رطبات وتنزل تنقز قدامه ثم ترجع مرة ثانية لا إله إلا الله. جاء يتغوط شديد الحياء ما يحل تكشف عورته، ويمسك كما في سنة بداود شجرة، أول أمسكها بيها بإذن الله تنقاد، تنقاد زي البعير. شوفوا البعيد صعب كأنه خيال، شجر يمشي لا إله إلا الله. وجاب الشجرة الثانية وقادها تمشي زي البعير الله أعلم، ثم لأم بينها وتغوط، ثم تفرق راحت كل واحد مكانها، انتهت مهمتها أن تستر النبي. يعني الأخيرة دي معجزة ثانية ترجع كل واحد مكانها، خليكم أي ليظهر الله كما قدرة. رجعت كل واحدة بعد الغائط مكانها. خاتم النبوة كالبيضة كذا بيض الحمامة وكذا ورا ظهره، لكن مزيد من الآيات انشقاق القمر. جاء لرجل ايش سوت زوجتك؟ الله يا رسول الله فتت خبز مع لحم وكما قال، فجاء تفل او برك، ويجي الناس حشود ينبع كانوا زمزم الاكل، يجي ناس بياكلون يروحون، يجي ناس ياكلون كانوا من زمزم ينبع، يخلص لا اله الا الله. كذبوا بهذه الآيات كلها الكفار ولا زال يكذبون بها. سبحان الله، سكرت أبصارنا. نعم، كان فقالوا سحر مستمر. نعم.
ثم قال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي لو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم، لكانوا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه، كما قال: فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله أو كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
يصدفون أي يعرضون.
وقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، وقال وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال تعالى قل يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده، كل متربص أي منا ومنكم، فتربصوا أي فانتظروا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي الطريق المستقيم ومن اهتدى إلى الحق والرشاد. وهذا كقوله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، وقال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
بهذا تنتهي سورة قاف سورة طه، نشرع غدا في سورة الأنبياء، وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم. اقرأوا القرآن واستمروا في المسجد تقرؤونه، واستمروا في بيوتكم تقرؤونه إلى أن ينصرم هذا الشهر، وقد غفر الله لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمان واحتسابا، على الأقل حتى يضمن يبقى مع الإمام حتى ينصرف، يبقى مع الإمام حتى ينصرف. قال طب الإمام أنا أروح مسجد يلحن الدعاء فرضا، لكن الإمام على الأقل يقرأ في القيام صفحتين، نقول أي أحسن؟ اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أن تحضر إمام يقرأ وجه أو أقل في الركعة خير من يقرأ نعم القرآن كامل مع بدعة التلحين في الدعاء، واضح؟ صحيح. صحيح، هذا موجود في مكة، أذكر الجد رحمه الله يصنع كذلك، يختبئ من أولاده من يختبئ من الأعمام أو كذا. صليت يا ولد؟ لأنه كان يؤم الناس أحيانا أو يصلي. أيوة أيوة صليت صليت، كان كذاب أحيانا يكرر بالتأكيد، وكان يمكن يقول صليت، لكن اللي يأكد كذبه يكرر صليت صليت. لا، يقول له الجد طيب ايش قرأ الإمام في الركعة الأولى؟ الثانية كها، وهكذا كانوا يتابعون. أنا وين أتابع؟ أنا أتابع الدرهم والدينار، يشوف السوق كيف، وعلى السوق هو السوق يسوق. نسأل الله العافية، نعم نسأل الله العافية. الآن يتابع يكون في سعة، ويتابع من أخذ منه دين، يا الله والله اشتيك الشرطة، وين في سعة، وأخوه مسكين مكفول عن الكهرباء، يقول ادفع لي دينه. عسر عسر نظرة ميسرة، يا خاف الله، ويسوي له شيكات ويسجن أخوه المسلم. والله يا من أنظر معسر أنا وضع عنه إيش ويبدأ يسيء الظن ويحرك رأسه يتأخر عليه، يقول بس بيأكل مالها، ويبدأ عاد يشتكي للقران، شوف فلان أكل مالي يتأخر علي، يلا خلي سيرته سيئة. إلا إذا عرف التلاعب هذا أمر آخر. نعم، فعلى المسلم أن يكون في قلبه رحمة على إخوانه، خاصة هذا الشهر الفضيل، يعطيهم، ما يقعد يقول للناس والله أعطيته والله تأخر علي في السداد. خاف الله تسوي سمعة أخيك المحتاج، خاف الله، والله أنا أعطيته والله من شلون. ثم يأتي أخوه يريد منه دين، محتاج الكهرباء تطفيها من البيت والأشياء بتخرب عليه، والله الحقوق كثيرة، عندي ملتزمات. الآن لا طالب نمشي ترى السوق هو مخزنه ملايين، استغفر الله، جشع طمع. نسأل الله الهداية. كان النبي أجود الناس وأجود الناس في رمضان حين يلقاه جبريل كان أجود الخير من رحمه الله سلام. فتلمس يا إخوان الفقراء أو على الأقل منصة إحسان، تلمسوا وأعطوا الفقراء والمساكين، فطروهم أفرحوهم في العيد بما تستطيعوا من ثوب من طعام إلى آخره. قال الله تعالى ولا يحاضون على طعام، إذا ما عندك يا أخي حظ غيرك، حظ غيرك، كأخ واحد يعرف تجار روح له قول ترى يكلم التجار تعرفهم في طلب مستحقين زكاة، ما في حركة، لا يحف ولا هو يعطي، بخيل أصم، قد جعل في إذنه عن العطاء صمم، نسأل الله العافية.